اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
أجمل تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش آخر تطورات الموقف في اليمن في شقيه السياسي والعسكري، ونركز الحديث عن انطلاق عملية السيف الحاسم ضد تنظيم القاعدة في محافظة شبوة جنوب اليمن والتي أعلنت عنها السلطات الإماراتية وتنفذها النخبة الشبوانية مدعومة من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وفي نفس الوقت نناقش اتهامات العديد من المصادر السياسية لمواصفتها بأذرع وأدوات دول إقليمية في اليمن والتي تقف وراء التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن، كما حصل في المدينة السبت الماضي عندما سقط نحو 12 قتيلا وأصيب أكثر من 55 آخرين أغلبهم من رجال الشرطة نتيجة هجومين إرهابيين بسيارتين وفختين يقودهما انتحاريين، إضافة إلى عدد من العناصر الانغماسية التي حاولت استهداف مقر معسكر تابع لشرطة محافظة عدن والواقع بمنطقة جولد مور في مدينة التواهي بعدن. كما نناقش في هذه الحلقة الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي والتي متوقع أن يصوت المجلس خلالها على تجديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام. ضيف حلقة اليوم من بانوراما رئيس تحرير موقع مأرب بريس الأستاذ أحمد عايض. رئيس تحرير موقع مأرب بريس الأستاذ أحمد عايض، ورحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما، وفيها سأحاور حضرتك عن آخر التطورات في المشهد اليمني سياسيا وميدانيا. أهلا بك. بداية اسمح لي أن أبدأ مع حضرتك من التطورات في عدن. المدينة تشهد في الآونة الأخيرة عمليات يمكن أن تصف بالإرهابية التي تستهدف سواء مسؤولين أو نشطاء أو قادة سياسيين. في آخر التطورات ما حصل يوم السبت من تفجير أسفر عن سقوط 12 قتيلا وأصابت أكثر من 50 آخرين أغلبهم من رجال الشرطة، لكن اللافت في ما حصل يوم السبت في عدن صدور اتهامات لعديد من المصادر السياسية تتهم أذرع دول إقليمية بالوقوف وراء التخطيط لهذه العمليات. ما الذي يمكن أن نقوله لتوضيح هذه الصورة، لا سيما فيما يتعلق بالاتهامات لدول إقليمية تشارك في التخطيط لهكذا عمليات؟
طبعا ما تشهده عدن يعني خلال الأشهر الماضية وربما لنقول العام والعامين الأخير يعني من عمليات استهداف ممنهج إنجاز التعبير، هناك استهداف لنوعيات معينة الرموز الدينية في طليعة هذه الاستهدافات والتصفيات بحد ذاتها. هذه النوعية المستهدفة تضع وراءها الكثير من التساؤلات، من يقف وراء مثل هذه العمليات؟ الطرح الآخر لما عدن بالذات باستثناء كل مدن الجنوب التي يتم فيها مثل هذه العمليات الإرهابية التي كلما حاولت الشرعية أن تستوطن وتضع دامها للبدء بمشروع الحياة وإعادة الحياة إلى طبيعتها، تأتي هذه الأطراف لتعمل مثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، مما يؤخر أي موضوع لعملية الاستقرار السياسي. خلاصة الموضوع أن ثمة طرف ما يسعى إلى عرقلة أي استقرار سياسي في عدن التي تمثل اليوم هي العاصمة السياسية للجمهورية اليمنية، ومن خلالها تريد الشرعية أن تستعيد أنفاسها ونفوذها في المناطق المحررة أولا والبدء باستكمال بقية المحافظات ثانيا.
نعم، لكن ألا يعني ذلك فتح جبهة جديدة إضافية لتلك المفتوحة مع الشمال؟ يعني التحالف يقود معارك شرسة وحرب ستدخل عامها الرابع، لكن في نفس الوقت تفتح هناك جبهة في الجنوب بدلا من توحيد القوى تحت عنوان التحالف، ما يشبه إعادة تقسيم ما هو مقسم أصلا ويعاني من وضع سيء جدا كما هو الحال في الجنوب وتحديدا في عدن. ما هو المقصود من فتح جبهتين في اليمن، جبهة مع الشمال وجبهة مع الجنوب إن صح التعبير؟
الجبهة هي ليست تعبير حقيقي أن هناك جبهة يراد أن تكون يعني رئيسية أو رسمية، ربما يكون موضوع هو إحماد أنفاس الأطراف المتمردة والأطراف التي تسعى للتخريب في هذه المنطقة، هو هدف مرحلي وليس هدف استراتيجي. بالفعل يكون الموضوع يتطرق أن ثمة أطراف أو جبهات هذا سيلهي أو سيعيق التحالف العربي مع الشرعية يعني في استكمال أهدافهم وربما يشتت جهودهم، لكن ربما هناك من الأطراف ما ينظر إلى أنه يعني لا نستطيع أن نستكمل أهداف استراتيجية إلا بإخمال أنفاس مثل هذه العملية أو العناصر التي تكون يعني بمثل هذه العمليات الإرهابية داخل مدينة عدن.
طيب فيما يتعلق بالعملية التي أطلقت ضد تنظيم القاعدة في مديرية الصعيد بشبوة جنوب اليمن، أعلنت عنها طبعا السلطات الإماراتية عملية تحت اسم السيف الحاسم ضد تنظيم القاعدة، أو أوضحت أن العملية تنفذها قوات نخبة مدعومة من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربي. ما تقييمك لما يقوم بها التحالف من استهداف لتنظيم القاعدة في اليمن؟ مدى الجدية التي يعطيها التحالف لمقاتلة هذا التنظيم والمتمركز بشكل أساسي في الجنوب؟
هناك جهود كبيرة يبذلها التحالف في محاولة وضع استقرار في اليمن، سواء على صعيد التحالف ضد الانقلاب الحوثي أو على موضوع استقرار المحافظات الجنوبية، لكن محافظة الجنوب دولة هي متفردة الآن بالمشهد السياسي والعسكري في الإمارات العربية المتحدة. شخصيا يعني عبر الإعلام الإماراتي أنه تم تحرير محافظة شبوة 3 مرات، وفي كل مرة يقال أنهم استأصلوا عن طريق نخبهم الشبوانية أو النخب الحضرمية أو غيرها من الأمنية لتنظيم القاعدة، لكن سرعان ما تضاعف القاعدة وتعود مجددا للظهور، ثم في عملية خاطفة يعني مثل كل مرة يعني خلال يومين يتحدثون عن تصفية أو إعلان تحرير منطقة ما، لكن هذا المشهد يتكرر بين البينة. عندما تسقط هذا الإنجاز العسكري على أرض الواقع تجد أن هناك ثمة انسحابات من تنظيم القاعدة أمام تقدم القوات الإماراتية، وهذه الانتصارات التي تعلن عنها الكثير من المراقبين يضعون التساؤلات حول نوعية هذا الانتصار الذي يتم خلال فترة قصيرة وجيزة، ثم تهدأ المحافظات ثم تعود القاعدة مجددا.
طب اسمح لي انتقل معك الى الشمال الى صنعاء تحديدا، واخذ تقييمك لخلفية افراج حركة انصار الله عن عشرات السجناء في محافظة الحديدة، وهلا معتقلون ينتمون الى المؤتمر الشعبي العام. في اي سياق يمكن ان ناخذ هذه الخطوة، وما هي صحة تقديرك لما يجري الحديث عنه سواء عن تقارب او تباعد بين حركة انصار الله والمؤتمر الشعبي العام بعد طبعا مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟
طبعا حتى نكون على بينا والمستمعين على بينا، حزب المؤتمر الشعبي في اليمن اليوم اصبح 3 احزاب، حزب الاوجد العظمى صنعاء ويخضع للهيمنه الحوثيه، وحزب سوريا متابع للشرعيه اليمنيه، وحزب الان في المنافي متوزعين على اكثر من عاصمه عربيه ودول عده، وهؤلاء هم الجناح الموالي للرئيس السابق. حتى اللحظه لم نسمع من هذا الحزب الذي يتحدث عن نفسه بانه حزب عريق وكبير والى من هذا القبيل، لم يتحدث حتى هذا اللحظة عن عدد معتدلي ولا عدد قيادات تنتمي إلى هذا الحزب التي تم تصفيتها أو اعتقالها أو عمن تم الإفراج عنهم. كل الأحاديث التي نسمعها عن مواضيع الإفراج هذا صادر عن جهات واحدة يأتينا للتنظيم بكل فروعه الثلاثة. طبعا حزب القوات الأرض يقال أنه تعرض لحملة يعني كبيرة من الاعتقالات، لكن المؤتمر كتنظيم لم يؤكد حتى اللحظة وجود المعتدلين ولم يطالب بالإفراج عنهم رسميا، لا عبر بيانية لا عبر مواقع الموجودة أو حتى عبر الناشطين. هناك كلام عام حول هذا الموضوع، لكن لو أخبرنا موضوع الجماعة الحوثية في موضوع الاعتقال لديها واسعة لموضوع الاعتقالات لكل خصومهم، يمكن أن يدور أن هناك معتقلين تم الإفراج عنهم. طبعا الإفراج عنهم لم يتم يعني أصل أنها لم تحدث أي عملية تبادل ولم يحدث أي تدخل طرف سياسي آخر، أن ثمة اتفاق أو ربما يعني قناعات أن هناك مرافقة من الأسرى الانخراط يعني في صفوف الميليشيات الحوثية، ظنا منهم أنهم بمجرد مغادرتهم السجون ربما يكونوا في أمان أو بإمكانهم العودة إلى ديارهم.
نعم. طب سؤال أخير لحضرتك فيما يتعلق بالجلسة المقررة اليوم لمجلس الأمن الدولي لبحث مشروعي قرار حول اليمن ومناقشة طرحين روسي وبريطاني فيما يتعلق بموضوع تجديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام. هناك توقع بأن تلجأ روسيا إلى استخدام حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار البريطاني، لا سيما أنه يعني يخلص إلى أن إيران تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة في اليمن. هل يميز المجتمع الدولي بين المسألتين، بين منع أو الحد أو وقف تصدير الأسلحة إلى داخل اليمن، وفي نفس الوقت ما يمكن أن يقترن بذلك من تأثير سلبي على الأوضاع المعيشية والصحية للسكان؟
طبعا مجلس الأمن وكل أدرعه وأدواته في الأمم المتحدة أصبحت عبارة عن أدرع هي التي تتكلم عن مصالح الدول الكبرى، سواء كان هناك اعتراف بيتو روسي أو هناك اعتراف يعني بريطاني. طبعا وكل طرف يسعى لتمرير أجندته. هناك حديث عن رفع عقوبات عن السجن الرئيس السابق، هناك حديث عن إدراج مجموعة من اليمنيين سواء من الحركة الحوثية أو من الجنوبيين. سمعنا هذا وتحدثت بعض المصادر عن هذا الكلام. موضوع السلاح أصبح يعني عبارة عن فتح شهية الدول الكبرى لموضوع تصدير السلاح. كانت ثمة أطراف يعني تتحدث عن عدم رغبتها، وهناك بالفعل تدفق كبير للسلاح، وأصبح من أنشط الأسواق في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط استهلاكا للسلاح، لأن ثمة أطراف كبيرة متنازعة وهناك استهلاك كبير للسلاح داخل اليمن. طبعا موضوع الأمم المتحدة والجانب الإنساني دائما هذا الكلام نسمعه أن نسمع عنه في وسائل الإعلام، لكن عندما ترى ودخول مثل المعونات التابعة للأمم المتحدة عبر موانئ الحديدة أو التي تقع تحت سلطة الحوثيين، نجد أنها تتحول إلى مجهود يوزع إلى جبهات الحرب ولا يصل إلى النازحين أو المستضعفين أو من الفقراء أو المحتاجين في اليمن إلا النزر القليل الذي اكتفى بتصوير بعض اللقطات أو المشاهد الإعلامية.
نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. رئيس تحرير موقع مأرب بريس الأستاذ أحمد عايد، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من صنعاء.
شكرا لكم جزيلا ووصلياكم إن شاء الله.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.